اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. التنبيه الرابع. التنبيه الرابع ما زال يتحدث عن ظاهرة الإطلاق الشمولي. التنبيه الرابع، هناك نكتة يريد أن يشير إليها، إذ تقدم أن الإطلاق الشمولي يعني انحلال الحكم، انحلال الحكم وتعدده إلى أحكام بعدد أفراد ومصاديق، المتعلق في باب النهي والموضوع في باب الأمر. كم يوجد فرد للكذب خارجا؟ بعدد هذه المصاديق توجد تحريمات. كم يوجد مصداق للعالم هذا الموضوع؟ بعدد تلك المصاديق توجد وجوبات إكرام. الإطلاق الشمولي يعني الانحلال والتعدد في الحكم، بينما الإطلاق البدلي يعني الوحدة في الحكم. هذا الحكم إما يمتثل وإما يعصى، فإن امتثل سقط وإن عصي سقط. ما زلنا في ظاهرة الإطلاق الشمولي. هذا الإطلاق الشمولي أين مكمنه؟ أين محله؟ قد يتبادر إلى الذهن من خلال ما تقدم من البيان عندما نقول أن الأحكام في موارد الإطلاق الشمولي تتعدد بعدد المصاديق، قد يتبادر إلى الذهن أن المولى عندما يجعل في عالم التشريع، عندما يجعل الحكم، واستفدنا الإطلاق الشمولي، حينئذ نفهم من ذلك أن المولى في عالم الجعل جعل أحكاما متعددة. كم فرد للعالم؟ 100 فرد للعالم، 100 مصداق للعالم في مدينتنا. حينئذ بما أن العالم إطلاقه شمولي، لأنه موضوع لقوله في قوله أكرم العالم، إذن المولى 100 مرة أوجب إكرام العالم. العالم الأول أصدر إيجاب إكرامه، العالم الثاني أصدر إيجاب إكرامه، فتكررت عملية الجعل عنده 100 مرة بعدد مصاديق العالم. وهكذا في لا تكذب، فإن متعلق الكذب مطلق إطلاقا شموليا. كم كذبة أكو في العالم؟ 1,000,000 كذبة لو أكثر. بعدد تلك المصاديق المولى أوجد تحريمات للكذب. الكذب الأول جعل حرمته، الكذبة الثانية جعل حرمتها، وهكذا إلى 1,000,000 كذبة. يوجد 1,000,000 عملية جعل. قد يتبادر إلى الذهن ذلك، إحنا الآن في التنبيه الرابع نريد أن نقول أن هذه الفكرة مو صحيحة، هذه الفكرة مو صحيحة. ومطلب آخر هم عندنا، نقطتان. هاي النقطة الأولى التي نريد أن نذكرها، الإطلاق الشمولي الذي يعني التكثر والتعدد في الأحكام الشرعية بعدد المصاديق والأفراد. في باب الأوامر مصاديق وأفراد الموضوع، في باب النواهي مصاديق وأفراد المتعلق. التكثر والتعدد ليس في مقام الجعل وليس في مرحلة الجعل إطلاقا. في مرحلة الجعل لا يوجد إلا جعل واحد وتشريع واحد. هناك جعل بنحو القضية الحقيقية، يعني المولى لديه مصلحة، وجد مصلحة، رأى مصلحة ملزمة، مصلحة ملزمة في أن يكرم طبيعي العالم، فجعل وجوب إكرام طبيعي العالم بنحو القضية الحقيقية. يعني افترض وجود عالم في الخارج، افترض وجود هذه الطبيعة خارجا، فصب عليها فشرع لها وجوب الإكرام. إذن في مرحلة الجعل والتشريع أكو حكم واحد وهذا لا خلاف فيه. في تلك المرحلة ماكو أحكام متعددة، ماكو جعلات متعددة، هذا لا ينبغي أن يصدر من حكيم، ما نحتاجه. هناك جعل واحد وتشريع واحد، هناك وجوب واحد انصب على طبيعة واحدة وهي الإكرام، ووجوب والوجوب الذي انصب على طبيعة الإكرام موضوعه طبيعة غير مقيدة وهي العالم، فتعلق الوجوب بطبيعة الإكرام التي تعلقت هذه الطبيعة بطبيعة العالم، وجوب واحد لا غير، ماكو تعدد وماكو تكثر في عالم الجعل في عالم التشريع. إذن أين يكمن التكثر والتعدد؟ والإطلاق الشمولي معناه تكثر الأحكام الشرعية التحريمات أو الوجوبات بعدد الأفراد، وهكذا. إذن أين التكثر؟ التكثر في عالم المجعول والفعلي. وعندنا عالم جعل وعالم مجعول. في مثال وجوب الحج، المولى في اللوح المحفوظ عندما نزلت الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت، أو قبل هذه المرحلة أو قبل نزولها، شرع وجوب الحج على أي فرد؟ على المكلف، يعني العاقل البالغ المستطيع، بالغ عاقل مستطيع، من كان بالغا عاقلا مستطيعا وجب عليه الحج. فهناك وجوب واحد متعلق بالحج وموضوعه البالغ العاقل المستطيع. حينئذ لم يكن، ولنفرض لم يكن في ذاك الوقت لم يكن الحج بالغ المستطيع، كل ما يكون المستطيع لا استطاعنا فيها وقت يتطرس فيها، لكن وجود الحج المحفوظ وجود الحج كما قلت في صحة الخطيبة إنساء صحبتي في الحالة الوضع للباقي وجود الحج، فلا وقت الحج في حالة الزاقني وجود الحج، فلا كل حج أحد المحفوظ سيكون الحج في الحج وجود الحج لن
أنا أحب أن أقول لك I'm not going to be able to do that. Thank you. أنا ما أتمنى أن أشوف
الانصراف الاصطلاحي مرحلة دون الوضع التعيني، يعني لم تصل المرحلة إلى الوضع. إذن ما هو سبب هذا الانسباق والتبادر؟ الأنس الذهني، أنس ذهني. ويمكن أن يعبر بالانصراف عن ذلك الأنس الذهني، الانصراف والتبادر والانسباق إلى حصة معينة خاصة، أو الأنس الذهني بحصة معينة خاصة دون الحصص الأخرى. هذا الانصراف، أي هسه أجي، هذا الانصراف هل يشكل عائقا أمام الإطلاق أو لا؟ أو لا يشكل عائقا أمام الإطلاق؟ قد يقال أن الانصراف يعني الأنس يعني الانسباق هذا قيد وقرينة، لو قيد قطعي لو قيد محتمل، وما وعندما يوجد كلام أو شيء صالح للقرينية والتقييد فإنه يخدش الإطلاق. هل يخدش أو لا؟ قسموا المتعارف، قسم الانصراف إلى قسمين، وهذا التقسيم على أساس منشأ هذا الأنس وهذا التبادر والانسباق. القسمان هو تارة الأنس الذهني يحصل بسبب الغلبة الخارجية، كثرة خارجية. مثلا نحن نتعامل مع ماء الفرات، نحن نتعامل مع ماء الإسالة، نحن نتعامل مع الفقهاء من العلماء، فالغلبة الخارجية والتعامل الخارجي أوجد هذا الانصراف. إذا كان الانصراف ناشئا من الغلبة والوجود الخارجي، قالوا أنه بالجزم واليقين لا يخدش الإطلاق ولا يقدح في قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة شغلها وين؟ ويا اللفظ، اللفظ والمعنى الموضوع له، وهذا الانصراف ما له علاقة بالمعنى الموضوع، هذا منشأ غلب وجود خارجي. واي كلام جميل ترى، قرينة الحكمة والإطلاق شغلة وياما وين اللفظ ومعنى، بينما هذه غلبة خارجية لم تؤثر على عملية الوضع، وهذه الأنس منشأه الغلبة الخارجية فلا قيمة لها له، ولذلك الانصراف من الغلبة الخارجية ما إلى قيمة. المنشأ الثاني أن يكون منشأ الانصراف، أن يكون منشأ الانصراف وكثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال بلغت حدا دون الوضع التعيني، ولكن أوجدت أنسا في هذه الحالة. هل أن كثرة الاستعمال التي أوجدت أنسا دون الوضع التعيني تمنع عن الإطلاق أو لا؟ تمنع أو لا تمنع؟ قد يقال تمنع، والصحيح عندهم أيضا أنها، الصحيح عندهم أن كثرة الاستعمال التي توجد أنسا ذهنيا تمنع. لماذا؟ لأن إحنا شغلنا بالإطلاق، شغل الإطلاق ويا الوضع المعنى الذي وضع له اللفظ، علاقة اللفظ بالمعنى. كثرة الاستعمال لما دخلت على هذه العلاقة حينئذ سوف تغير من المعادلة، أوجدت أنساً هذه الكثرة ذهنياً بين اللفظ والمعنى، لكن إلى يعني بين لفظ الماء وماء الفرات. إذا قلنا لا أجب ماء الفرات، هذا ما الغلبة وجود، أوجدت أنسا ذهنيا بين اللفظ المطلق وبين الحصة الخاصة، بحيث الإنسان عندما يسمع ذاك المطلق ينسبق ذهنه إلى الحصة الخاصة بسبب كثرة الاستعمال. هذه الكثرة من الاستعمال، مرة استعمال اللفظ مجازا في هذه الحصة الخاصة، ومرة استعمال حقيقة لكن بنحو تعدد الدال والمدلول، إلى درجة بعدين وخرنا القرينة، تلاحظون كيف، إلى أن بعدين صار اللفظ المطلق يستعمل ينسبق الذهن إلى ينسبق الذهن منه إلى الحصة الخاصة. قالوا هاي تؤثر، هاي تؤثر. السيد الشهيد رحمه الله عند قسم ثالث، قسم ثالث للانصراف ذكره في أبحاثه، وهو الانصراف بين الحكم وبين الموضوع المطلق بسبب المناسبات العرفية العقلائية بين هذا الحكم وبين هذا الموضوع وبين هاي الحصة الخاصة من الموضوع. مثال ما لو قال قائل الماء مطهر، أي ماء مطهر؟ العرق نان ماء مطلق، مو صحيح. قد يقال أن الماء حتى النجس مطهر، شلون نجاوبه؟ الماء حتى النجس مطهر وما يصير، أنت تشوفه بقلبك ما يصير، بس شلون نجاوبه؟ سيد الشهيد رحمه الله يقول أكو حصة، أكو أنس ذهني بين مطهرية الماء لي والحكم الشرعي وبين الحصة الخاصة من الماء اللي هي الماء الطاهر. من أين نشأ هذا الأنس؟ يقول لي أن العرف يرى مناسبة بين هذه الحصة الماء الطاهر وبين كونه مطهرا، إذ إن العرف لا يستسيغ أن يكون الماء النجس بنفسه مطهرا لغيره. أما عندما نأتي إلى أحكام المحرم فنقول للمحرم يكره لك أن تنظر إلى الماء، الماء لا ينظر إليه المحرم. ليش لا ينظر إليه؟ لأنه صورة تنعكس في الماء. مثلا لو قلنا ذلك، حينئذ هل نحمل الماء هنا على الماء الطاهر؟ شو تقولون؟ مطلق؟ ذاك الانصراف ليش ما يجي هنا؟ لأن ذاك أكو مناسبة بين تلك الحصة الماء الطاهر وبين مطهر، هاي المناسبة ما موجودة هنا، بين الحصة الخاصة الماء الطاهر وبين كراهة النظر إليه، كراهة نظر المحرم إليه، هاي المناسبة أوجدت أنسا هناك بينما لا يوجد الأنس هنا. هناك أكو انصراف، هنا ماكو انصراف. هذا الانصراف لا مناشئ من الغلبة الخارجية، وهذا الانصراف مناشئ من كثرة الاستعمال، هذا ناشئ من مناسبات الحكم الخاص والحصة الخاصة من الموضوع المطلق. هذا يخدش بالإطلاق لو ما يخدش؟ يخدش بالإطلاق لو ما يخدش، نعم هنا يخدش بالإطلاق. فليس لك أن تقول أن الماء كله مطلق، الماء حتى النجس يكون مطهر، الانصراف الناشئ من المناسبات يخدش بالموضوع. والحمد لله رب العالمين.